أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى علم الأصول، نشرع إن شاء الله من مبحث الأوامر، باعتبار أن المباحث الأولى مثل موضوع مطلق العلم وموضوع علم الأصول والحقيقة الشرعية والمعنى الحرفي الصحيح والأعم المشتق، قلنا الأفضل يعني ما فيها هذه الفوائد الكثيرة، وفيها يعني مطالب باصطلاح المطالب جامدة جدا. فقررت أن نشرع من مبحث الأوامر باعتبار فيها فوائد كثيرة، وأيضا يعني يترتب عليها كثير من الأمور التي يحتاج إليها الاستنباط. قال صاحب الكفاية رحمه الله: المقصد الأول في الأوامر. قال: وفيه فصول. الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، وهي عديدة. الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، منها طلب كما يقال أمره بكذا، يعني طلب منه كذا الطلب، ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، يعني شأن كذا، ومنها الفعل يعني استعمل في الفعل أو موضوع للفعل، كما في قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعل فرعون، أمر يعني الفعل. ومنها الفعل العجيب، يعني الأمر موضوع أو مستعمل في الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا. أمرنا يعني جاء الفعل العجيب، وجعل عاليها سافلها، هذا فعل عجيب. فالأمر هنا مستعمل في الفعل العجيب. طيب، قال: ومنها الشيء، يعني الأمر يأتي بمعنى الشيء، كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني شيئا عجيبا. بسم الله وبركاته. ومنها الحادثة، ومنها الغرض إلى آخره. طيب، هذا ما قاله صاحب الكفاية رحمه الله في هذه المسألة. الجهة الأولى من هذا البحث في مبحث الأوامر، نبحث فيه أن مادة الأمر، طبعا عندنا مادة الأمر وعندنا صيغة الأمر. مادة الأمر أمر، أمرته بكذا. الصيغة افعل، اضرب زيد مثلا، اشرب الشاي، صيغة افعل، هذه اسمها صيغة. فمرة نبحث بمادة الأمر: أمرتك بكذا، أمرتك أن تشرب الشاي، أمرتك أن تأكل، أمرتك إلى آخره. ومرة نبحث في الصيغة، تقول اشرب الشاي، اضرب زيدا، اذهب إلى المكان، وهكذا. البحث الآن في مادة الأمر، أما في صيغة الأمر تأتي إن شاء الله. طيب، هذا واحد. ثانيا، الكلام في مادة الأمر من جهات عديدة، طبعا نتكلم عنها إن شاء الله، نتكلم تباعا. الجهة الأولى أن مادة الأمر أمره، أو الأمر لمن موضوعة، يعني هذا اللفظ لفظ الأمر لمن موضوع، هذه الجهة الأولى. قبل البحث في هذه الجهة، هنا لابد أن نلفت النظر، وإن كان هو يعني في الواقع لا ربط له في الأصول، لكنه يذكر باب الاستطراد، وهو تقول أمر أوامر، أوامر جمع أمر، إذا كان لطلب الشيء جمع أمر، الأمر مصدر، أمر أمرا، أمر يأمر أمرا، الأمر مصدر، والمصدر لا يجمع، لا جمع له المصدر، يعني الذي يجمع مثلا الأسماء الأفعال كذا، أما المصدر لا يجمع. فكيف تقول أوامر؟ أوامر جمع أمر، وأمر جمع أمر، فكيف جمع المصدر هنا في هذه الحالة؟ علما أنه لا يجمع، لا جمع للمصادر. هذا واحد. ثانيا، المعروف أن الثلاثي يعني الذي يكون من ثلاث أحرف مثل أمر، الأمر أمر ثلاث أحرف، اللي هو مصدر أمر، أمر أمر ثلاث أحرف، المصدر الثلاثي لا يجمع على فواعل أوامر، لا يجمع إلا إذا زيد بعد الفاء فالفعل، زيد بعد الفاء ألف أو واو، مثل خاتم خواتم، خاتم زدنا واو، خاتم خواتم، جوهر جواهر زدنا ألف أيضا جواهر. فالمصدر الثلاثي لا يجمع على فواعل، فكيف جمع هنا؟ أصلا كيف المصدر جمع والمصدر لا يجمع؟ هذا إشكال لغوي، يعني من أهل اللغة عند أهل النحو، هذا إشكال هناك. وإن كنت أنا في اعتقادي في تحليلي اللغة العربية أصلا سماعية، سماعية سمع العرب هكذا، يعني مثلا سمع جمع أمر أوامر، يستعمل يقولون أوامر للطلب، سمع يعني مصدر سماعي، وين المشكلة؟ يعني هو يعني مسائل عقلية، شيخنا مسائل عقلية حتى يقال هذا لا يمكن، ما سماعي سمع، يعني ما عندنا مشكلة بهذا الجاء، تقول أنه لا يجمع، أفرض إيش لا يجمع، سمع. ولذا في دعاء كميل، إذا تلاحظ في دعاء كميل ورد وخالفت بعض أوامرك، خالفت بعض أوامرك، ما حسنت موجود. وإن أبيت، أنه لا كصناعة علمية في النحو، إن أبيت أقول يمكن أن يكون أوامر جمع آمرة، مثل قواعد جمع قاعدة، يعني قد يكون أوامر جمع آمرة مش أمر، ليس أمر، قد يكون أوامر جمع آمرة مثل قواعد جمع قاعدة، ممكن أصله هكذا، ولكن الأفضل أنه سماعي، سمع عن العرب هكذا. لذا أتذكر أنا في النحو لما كنا ندرس النحو وندرسه، يعني كنت أدرسه وللأسف يعني أخذنا وقتا كثيرا في تدريس النحو، أتذكر الفيت بن مالك، لا أكثر لعله أربعة، أربع دورات لعله، وكنا نتعب أنه هذا ليش، هذا ليش، يعني نعلل ليش مثل الحال منصوب، ليش هذا مجرور، ليش هذا كذا، ليش كذا، هذا كله تعليل بعد الوقوع، أصلا لا قيمة له. ليش؟ لأن العرب هكذا نطقت، هكذا أتت بها، الآن جاء التعليل، نطقت هكذا، شو هكذا. لذا أحيانا بعض الأمور مثلا أي فيها كثير من الأمور، اضطر بعض قال بعض النحاة هكذا خلقت أي، كان يشكل عليه كذا يجب كذا، يقول هكذا خلقت، ماذا أفعل لكم أنا؟ فهو سماعي، فهو عن العرب يسمع هكذا. أما لذا هذه التعليل النحوية أنا في اعتقادي مضيعة للوقت، وضيعنا وقت عليها، هي مضيعة، ليش؟ لا أثر لها أصلا، لأنه التعليل بعد الوقوع، العرب هكذا نطقت فجاءوا صاروا يعللون، لا قيمة لها في هذه الصورة. على كل حال، وهذا ليس أمرا مهما. الأمر الثاني المهم هنا الذي نتكلم عنه في وضع مادة الأمر. مادة الأمر أمر لمن وضعت؟ كلام هنا في هذا البحث. صاحب الكفاية رحمه وجماعة من الأصوليين رحمهم الله برحمته الواسعة اختلف. بعضهم يقول موضوعة لسبعة معاني، سبعة معاني موضوعة مادة الأمر، موضوعة للفعل طلب الشيء، للشأن، للحادثة، للفعل العجيب، وهكذا وهكذا. طيب فلنرى الأعلام ماذا قالوا في هذه المسألة ونرى الإنصاف فيها، ماذا قالوا ونرى الإنصاف في مسألة الأمر لمن موضوعة، مادة الأمر لمن موضوعة في اللغة العربية، وما هو الدليل على الوضع لهذا المعنى لذاك المعنى إلى آخره. صاحب الكفاية وجماعة ذكروا سبعة معاني، ولكن هناك بعض المعاني أخرى أيضا اشتمل فيها الأمر، يعني مثلا في الآية الشريفة مسخرات بأمره في سورة الأعراف، مسخرات بأمر يعني بقدرته، الأمر يعني القدرة هنا أيضا استعمل الأمر بالقدرة، وهكذا قد استعمل الأمر في كثير من الأمور. على كل حال قدرة هي السلطنة، هي السلطنة السلطة بهذا المعنى. إذن لمن موضوع مادة الأمر، لفظ الأمر لمن موضوع؟ هنا لابد أن أنبه على شيء حاصله، حتما بعض الأمور اشتبه فيها المصداق والمفهوم، اشتبه فيها المصداق والمفهوم. يعني مثلا تقول أمره بكذا، يعني زيد أمر عمر مثلا بالضرب أو بالذهاب إلى المدرسة أو يعني بالشغل مثلا بالأكل أو ما أشبه ذلك، أمره بكذا، زيد أمر فلان بكذا. طيب هنا أمره استعمل بماذا؟ استعملت بمصداق طلب الشيء، لا مفهوم الشيء، لا مفهوم الطلب. الطلب له مفهوم وله مصداق. تقول أمره بكذا يعني طلب منه شيء في الخارج، طلب منه فعل حركة. هنا لم يستعمل الأمر بالمفهوم، إنما استعمل بمصداق طلب الشيء، مصداق الخارجي. أمره بالشرب، أمر بالمفهوم، المفهوم لا معنى أنه يعني يكون الأمر مستعمل بالمفهوم، المفهوم لا معنى له. هنا أنا أمره بالمفهوم، أمر بالمصداق أنا في الخارج. وهكذا مثلا رأيت اليوم أمرا عجيبا، مثلا تقول هكذا. طيب هنا الأمر بماذا استعمله؟ استعمل بمفهوم الشيء، يعني رأيت اليوم مفهوما عجيبا، أصلا العجب يكون من المفهوم، يكون من المصداق، يكون من المصداق. شيخنا رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني شيء في الخارج جعلني أتعجب، المفهوم لا يجعلني أتعجب. يقول لا رأيت اليوم مفهوما عجيبا، لا مفهوم اليوم لا معنى له. فالأمر هنا بمصداق الشيء استعمل لا بمفهومه. وهكذا كثير. تقول فلما جاء أمرنا جعلنا عالية سفر، جاء أمر يعني جاء مفهوم الفعل العجيب، جاء المفهوم شيخنا، جاء المفهوم لا لا عجب فيه أصلا، جاء مصداق الفعل العجيب الفعل الخارجي الحركة جعل عالية سافلة. هذا معنى جاء أمرنا، لأنه جاء مفهوم الفعل العجيب، لما جاء مفهوم الفعل العجيب لا معنى له في هذه الصورة. فغالبا يشتبه بين المفهوم وبين المصداق الخارجي. ومن هنا تعرف أن كثير من المعاني التي ادعيت للأمر، وفي الواقع مادة الأمر ليست موضوعة لها أصلا، لم تستعمل فيها. مثل مفهوم الشيء، الأمر مثل موضوع للشيء أو موضوع للفعل أو للفعل العجيب. الأمر لا يستعمل هنا بمفهوم الفعل ولا مفهوم الفعل العجيب ولا في مفهوم الشيء، يستعمل في المصداق. فإذا كان موضوع للمفهوم، كيف لفظ يوضع لشيء ولا يستعمل فيه؟ لا نستعمل إلا بالمصداق، لا نستعمله بالمصداق. رأيت أمرا عجيبا، يعني جاءني أمر عجيب، جاءني أمر كذا، جاءني المفهوم وجاء حصل فعل، مصداق خارجي. من هنا تعرف أن القول بأن مادة الأمر موضوعة لسبعة معاني كما ذهب إليها جماعة من العلماء. بعض العلماء قال إن جماعة ذهبوا أن موضوع لسبعة معاني، جماعة من العلماء. كيف هو موضوع سبعة معاني؟ عن نحو الاشتراك اللفظي، وعن اشتراك لفظي وعن اشتراك معنوي. اشتراك اللفظي يعني اللفظ وضع لهذا المعنى بوضع على حدة، ووضع لهذا المعنى بوضع على حدة. مثلا أعطيك مثال، مثلا العين وضعت للعين الباصرة بوضع، وللعين الجاري بوضع، وللصابون مثلا بوضع، مثلا للجاسوس مثلا بوضع عين. هو قالوا هذه أوضاع متعددة، يعني الواضع وضع لكل معنى وضعا مستقلا عن الآخر، يسمى اشتراك لفظي. مشترك لفظا يعني اللفظ وضع لعدة معاني بأوضاع متعددة. مقابل الاشتراك المعنى، اشتراك المعنى يعني وضع لمعنى كلي له مصادق في الخارج. يعني مثلا تقول لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق، معنى كلي له مصادر في الخارج، فهذا كله مشترك معنوي، كلهم مشترك معنوي لأن وضع لمعنى واحد وهو الإنسان. فهنا قالوا لفظ الأمر وضع لسبعة معاني، لطلب الشيء وضع مستقل الأمر وضع، ووضع للشيء بوضع مستقل الأمر، ووضع للفعل بوضع مستقل، ووضع للفعل العجيب بوضع مستقل، ووضع للشأن بوضع مستقل، ووضع للحادثة بوضع مستقل، وهكذا. هنا هذا الكلام لم يكتب له التوفيق، يعني لا يمكن التصديق بأن مادة الأمر وضعت لسبعة معاني بأوضاع متعددة على نحو الاشتراك اللفظي، بحيث إذا استعملت في أحد هذه المعاني فلا بد من قرينة، ويصبح اللفظ مجمل، لا بد من قرينة على إرادة واحد من هذه المعاني، ولا يصير مجمل. أولا، ما عندنا دليل على الاشتراك اللفظي أبدا، وتدعي دعوة موضوع لسبعة معاني، وين هذا الدليل؟ ويحتاج إلى إثبات، يعني ممكن ثبوتا، ثبوتا لجد استحالة، لكن إثباتا يحتاج إلى دليل، أن تثبت أن مادة الأمر الأمر وضع لهذه المعاني السبعة بأوضاع متعددة على نحو الاشتراك اللفظي، ويحتاج إلى دليل، دليل ما عندك. هذا واحد. ثانيا، عندنا بعض المعاني المدعى وضع لفظ الأمر لها، أصلا الأمر لم يستعمل فيها. يعني مثلا الشيء من جملة الأمور، قالوا أن مادة الأمر موضوعة لمفهوم الشيء. طيب إلى الآن كل الاستعمالات، استعمالات الأمر في الشيء إنما استعمل في مصداق الشيء، لم يستعمل في مفهومه. رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني شيئا عجيبا، يعني شيئا، يعني رأيت اليوم مفهوم الشيء العجيب، المفهوم لا يتعجب منه، الذي يتعجب من المصداق الخارجي. رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني شيئا عجيبا. المراد من الشيء المفهوم؟ لا، المراد مصداق الشيء. وهكذا تقول أن مادة الأمر موضوعة للفعل أو الفعل العجيب. فلما جاء أمرنا جعلنا عالية سافلة، لما جاء، يعني لما جاء مفهوم الفعل، مفهوم الفعل العجيب، جعلنا عالية سافلة، جعلنا مفهوم مصداق، مصداق الفعل في الخارج. فإذا كيف يدعى أن مادة الأمر وضعت لمعان متعددة ولم تستعمل فيها؟ لم تستعمل. كيف؟ وهكذا مثل مفهوم الشأن، وهكذا وهكذا. الآن بعد فقط الآن نأتي، إنما الآن كلامنا لم توضع للمعاني السبعة قطعا، أما لمن وضعت لا زال الكلام موجود. طب مستعملة في المصداق، مو الموضوع مستعملة. نعم، يعني بعبارة أخرى، ما الفائدة من وضع مادة الأمر لمفهوم الشيء ولا يستعمل في الخارج؟ كل الاستعمالات تكون في المصداق، ما الفائدة؟ لم نرى استعمل مادة الأمر في مفهوم الشيء عند العرب، عند الناس تستعمل في المصداق، فمعناه أنه كيف يوضع لمفهوم ولا يستعمل فيه؟ لا يستعمل في هذا المفهوم. فمن هنا نقول بعيد جدا أن يكون مادة الأمر موضوعة لهذه المعاني السبعة أو الثمانية أو ما أشبه ذلك. الوضع الاشتراك اللفظي، أنه الاشتراك اللفظي، هذا القول لم يكتب له التوفيق. إن قلت شيخنا أفرض هذا القول لم يكتب له التوفيق، لكن عندنا أقوال أيضا أخرى، فنرى هذه الأقوال. القول الثاني، القول الثاني، ما عن صاحب الفصول رحمه الله، صاحب الفصول أدلى بدلوه، يقول أنا عندي الجواب الشافي لكون مادة الأمر لمن موضوعة، أنا عندي، أنا صاحب الفصول رحمه الله. وصاحب ماذا عندك شيخنا؟ قال موضوع لمعنيين فقط، مادة الأمر موضوعة لمعنيين عنه الإشراك اللفظي فقط. أولا لطلب المتعلق بفعل الغير، الطلب المتعلق بفعل الغير موضوع له الأمر، لطلب الشيء المتعلق، طبعا هو لابد أن يتعلق بفعل غير الطلب، ولا وين يتعلق الطلب؟ يتعلق بفعل الغير. إذن موضوع لهذا المعنى. المعنى الثاني موضوع للشأن، أمر يعني الشأن. إذن فقط مادة الأمر وضعت لمعنيين، لطلب الشيء المتعلق بفعل الغير، الطلب، وموضوع للشأن. وإنت الشيخنا صاحب الفصول لست إنسان عاديا، يعني لو سألك سائل وقال شيخنا ما الدليل على أن مادة الأمر وضعت لهذين المعنيين فقط، ما هو دليلك؟ يعني سؤال وارد في المقام. ليش شيخنا، يعني ليش اخترت هذين المعنيين؟ يعني ليش ما قلت ثلاث معاني، أربع معاني، وليش هذين المعنيين بالخصوص؟ ليش؟ قال يا جماعة الخير، الله مع الصابرين، أنا دليلي ما هو؟ تبادر، التبادر أمارة الحقيقة، يعني يتبادر بمجرد أن نسمع لفظ الأمر هذين المعنيين، لطلب الشيء المتعلق بفعل الغير والشأن، يتبادر منه الشأن، يتبادر إلى الذهن. فتبادر هذين المعنيين من إطلاق لفظ الأمر هو الذي جعلني أقول إن مادة الأمر وضعت لمعنيين فقط، التبادل أمارة الحقيقة. يتبادر إلى ذهننا بمجرد أن نسمع كلمة الأمر هذين المعنيين. الجواب، نقول شيخنا كيف يتبادر الشأن، يعني مفهوم الشأن، وأقول موضوع للشأن أيضا، لطلب الشيء وللشأن. كيف إذا سمعنا أمر يعني مفهوم الشأن يتبادر الشأن لذهن مفهوم الشأن؟ وثانيا، هل يستعمل الأمر في مفهوم الشأن أو في مصداقه؟ في مصداقه. إذا كان يستعمل في المصداق، كيف وضع لفظ الأمر لمفهوم الشيء ولم يستعمل فيه أصلا؟ إذا ما الحاجة للوضع طالما لم يستعمل فيه ولسنا بحاجة، ليش تضع له هذا المعنى؟ ليش؟ أولا لا يوجد تبادر شيخنا، لا يوجد تبادر أصلا بالنسبة للشأن. وثانيا أن لفظ الأمر استعمل في مصداق الشأن الخارجي لا في مفهوم الشأن، وبناء عليه هذا الكلام من صاحب الفصول أيضا لم يتبه التوفيق. إذن لا يمكن القول بأن مادة الأمر وضعت لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي. ثم ما هو دليلك على الاشتراك اللفظي؟ يحتاج تقول التبادر ولا معنى التبادر أصلا، لا سيما لمفهوم الشأن معنى التبادر. الميرزا النائين رحمه الله يقول يا جماعة الخير، أنتم ليش تتعبون أنفسكم؟ أنا بيتي معروف كل الناس يعرفونه، تفضلوا تعالوا وأنا أدلكم وأعطيكم الجواب الشافي أن لا مادة الأمر لمن موضوعة. أصلا مادة الأمر وضعت لمعنى واحد، وهي للواقعة التي لها أهمية في الجملة. هكذا موضع مادة الأمر، للواقعة التي لها أهمية في الجملة فقط، يعني وضعت لمعنى كلي. أصلا اشتراك لفظي ما عندنا، اشتراك معنوي، وضعت لمعنى كلي الأمر، هي للواقعة التي لها أهمية في الجملة. هذا نائن رحمه الله. طيب نقول للميرزا النائن رحمه الله، والشيخنا توعدتنا تعطينا جواب الشافي، لكن هذا لا هو لا شافي ولا وافي ولا ما أشبه ذلك، ليش؟ أنت تقول وضع لمعنى واحد بإشراف معنوي. نسأل سؤال، من جملة مصادق الأمر هو طلب الشيء، الطلب بمعنى الحدثي، معنى حدثي أطلب منه أن يفعل. طيب هذا من جملة مصادق الأمر، ومن جملة المصادق الأمر بمعنى الشيء، شيء الجامد، يعني مثل الحجر شيء، الكتاب شيء، فلان شيء، هذا شيء جامد ويجمع على أمور. إذا كان بمعنى الجامد الأمر يجمع على أمور، وإذا كان بمعنى الحدث يجمع على أوامر، يجمع على أوامر إذا كان حدث الأمر. إذا قلت الأمر معنى الحدث يجمع على أوامر، وإذا قلنا الأمر معنى جامد لمفهوم الشيء يجمع على أمور. وعليه نسأل سؤال، هل هناك جامع ذاتي ماهوي بين الحدث وغير الحدث؟ وانت تقول هو موضوع المعنى واحد، انا اقول اشراك المعنوي، يعني معناه تحتاج الى تصوير جامع يجمع بين كل هذه الافراد، وهكذا شيخنا. ما الفرض ان الامر استعمل في هذه الامور كلها، فنحتاج الى جامع يجمع بينها، ونقول هذا اللفظ موضوع لهذا الجامع، الذي يجمع كل هذه الأمور. وهكذا الفرض، يعني مثلا لما تقول إنسان موضوع لمعنى يجمع كل أفراده، يعني الإنسان العربي وغير العربي، الإنسان الطويل وغير الطويل، الإنسان الغني والإنسان العالم، كذا يجمع بين كل أفراد الإنسان. فلا بد أن تأتي بعنوان يجمع كل الأفراد، مثل حيوان ناطق، حيوان ناطق يجمع كل شخص، كل الناس بأطيافها. طيب هنا ما هو الجامع الذاتي الماهوي الذي يجمع بين جميع أفراد الأمر ومن جملة أفراده المعنى الحدثي؟ معنى الحدثي إذا كان يطلب منه الشيء، هذا معنى حدثي. ومن جملة أفراده معنى الجامد، مفهوم الشيء جامد. صور لنا جامعا ماهويا ذاتيا بين الحدث وغير الحدث، تفضل. ولا يمكن تصور جامع أصلا، هو حتى باعترافه لا يمكن. إن قلت ما نحتاج إلى الجامع الذاتي، يكفينا جامع الانتزاعي مثلا، ونضعه لمن؟ للجامع الانتزاعي. نقول أولا هو الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا للمفاهيم الانتزاعية. وثانيا ما هو المفهوم الانتزاع عندك؟ تقول الواقع التي لا أهمية في الجملة، موضوعة لهذا المعنى الانتزاعي. نقول سؤال، إذا كان عندنا واقع لا أهمية لها، يعني أمر لا أهمية له، معناه الأمر ليس موضوع له، فقط موضوع للواقع التي لها أهمية. أما الواقع التي ليست لها أهمية لم يستعمل فيها لفظ الأمر شيخنا؟ يستعمل فيها. أصل الأمر موضوع للشيء، له أهمية وليس أهمية مطلقا. إذن أنت في قولك موضوع للواقع التي لها أهمية خرجت بعض المصادق التي تستعمل فيها الأمر ولا أهمية لها. إن قلت أنا مراد أهمية في الجملة، في الجملة مبهم، تفضل اشرح لي هذا الأمر له أهمية في الجملة أو لا؟ ومن يشخص له أهمية في الجملة؟ لا يشخص. إذن أيضا هذا الكلام من الأمير زنين رحمه الله لم يكتب له التوفيق. لا يمكن لنا أن نقبل أن ما نطلب موضوعة للواقع التي لا أهمية في الجملة. أولا لا دليل على هذا الوضع، معنى دليل. وثانيا نحتاج إلى تصوير جامع، ولا يمكن تصوير جامع ذاتي ماهوي. وثالثا حتى لو قبلنا بهذا الجامع الانتزاعي، هذا لا يشمل جميع أفراده. ثم أنا أسأل سؤال، ما الدليل على أن الأمر موضوع للواقع التي لها أهمية في الجملة؟ ما الدليل؟ ويحتاج إلى دليل، يعني لا يكفي أن تقول يمكن، يعني ممكن ثبوتا، نحتاج إلى إثبات في الخارج. تقول يتبادر إلى الذهن هذا، وين يتبادر شيخنا؟ يعني إذا سألنا اليوم العوام ماذا يتبادر إلى ذهنك من لفظ الأمر؟ يقول يتبادر إلى ذهني الواقع التي لها أهمية في الجملة. أصلاً هذا لا يمكن، عند الخواص لا يتبادر، فضلا عن العوام الناس. إذا ما الدليل على هذا الوضع؟ حتى لو قلنا ممكن ويحتاج الإثبات، ودليل ما عندك، ولا تبادر أيضا في هذا المقام. وبناء عليه فنقول للمير زنين رحمه الله أيضا هذا المعنى لم يكن له التوفيق. لعلك تسأل شيخنا أنه شيخ ما يعجبك العجب، لا المشهور قبل به موضوع المعاني السبعة، ولا قول صاحب الفصول قبل به، ولا قول مير زنين أكسحت الله بركاته قبل به. نقول إذن إن شاء الله نذكر لك معنى لعلك تقبل به، والحمد لله رب العالمين.